أحيانا كلمة خلاف السنة تستعمل في ما هو ليس يعني متفق على أنه بدعة، فيقال الشيء الفلان خلاف السنة، يعني لا تفعله، تركه أولى، دليل ليس بواضح. وذاك البدعة هي عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، يضاهي السنة، يعني ينافس السنة، كأنه عبادة يتعبد بها لله عز وجل، مع أنها ليس بالمشروع. فالسنة لغة الطريقة، والمراد السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلق السنة يراد بها الاعتقاد الصحيح اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ومنه تسمية بعض كتب العقيدة السنة، وهي تذكر الاعتقاد، السنة لعاصم، السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للبهاري، يعني الاعتقاد اللي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام سلف الأمة، فسواء كان اعتقاد أو عمل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو السنة. والذي يتقرب به الله عز وجل مخالف لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنه بدعة، فهو أمر محدث، وهو شر الأمور، ويأتي به أهل الأهواء، وذاك يسمى أهل البدعة أهل الأهواء، لأنهم يتعبدون الله بأهوائهم، بالأهواء لا بالاتباع. فالذين يتعبدون الله عز وجل سواء في الاعتقادات يعتقدونها عما يعملونها أو بالأقوال يقولونها، معتمد على ذلك بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال عنهم أهل اتباع. والذين يتعبدون الله بأهوائهم يخترعون اعتقادات وأعمال وأقوال يقال عنهم أهل إيش؟ أهواء. لماذا اسمه أهل الأهواء؟ لأنهم يتبعون أهواء ما يتبعون الكتاب والسنة. واضح؟ البدعة أمرها خطير جدا، وذلك لأنها تنافي شهادة أن محمد رسول الله، كما هو معلوم، كما هو معلوم أن الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان ركن أو ركنان؟ ركن، لأن قال بني الإسلام على خمسة، فلو كان شهادة لا إله إلا الله ركن وشهادة محمد رسول الله ركن لصار كم؟ ستة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، فدل على أن الشهادتين ركن واحد. وهذا الكلام قررناه كثير، ولكن مهما نقرره ليس بكثير. لما؟ لأنه أمر مهم جدا، هذا هو ديننا، ديننا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا بد من إخلاص الدين لله، وهذا معنى شهادة لا إله إلا الله، ولا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتابعة التامة، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فلذلك نجد ماذا؟ أن السنة قرينة الإخلاص، المتابعة قرينة الإخلاص، فكذلك البدعة قرينة الشرك، ومن هنا تظهر الخطورة. فالبدعة قرينة الشرك كما أن السنة قرينة الإخلاص، فالإخلاص يدل عليه شهادة أن لا إله إلا الله، والاتباع والسنة يدل على شهادة محمد رسول الله. يقابل الإخلاص، يقابل التوحيد الشرك، ويقابل الاتباع، يقابل السنة إيش؟ البدعة. فلذلك ابن القيم يذكر ويقول البدعة قرينة الشرك. عرفتوا شلون طلعت قرينة الشرك؟ عرفتوا مخرجها؟ كيف؟ كيف؟ قال لأن شهادة أن لا إله إلا الله قرينتها شهادة محمد رسول الله، ركن واحد، وشهادة أن لا إله إلا الله معناها الإخلاص، وشهادة محمد رسول الله معناها الاتباع السنة. يقابل التوحيد والإخلاص الشرك، ويقابل السنة والاتباع البدعة، فصارت البدعة قرينة للشرك كما أن الاتباع والسنة قرينة الإخلاص والتوحيد. فلذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ قال لأن المعصية يتاب منها، لأن العاصي يدرك أنه عاصي، لو تقول له عيب عليك حرام عليك قاعد تسوي والله صح الله يهدينا جزاك الله خير، صح أنه يدرك أنه أصلا عاصي. لكن المبتدع يظن أنه يحسن صنعا، لو نصحته لتشدد في تمسكه به بالبدعة، بل ربما نهرك فقال تركتها للمعاصي والفجور، جئتني إلى بيت من بيوت الله أعبد الله تنكر عليه، لماذا؟ هو يظن ماذا؟ أنه يحسن صنعا. فغالبا اللي متمسك بالبدعة ويظنه محسن ما يدرك أنه على باطل تمسك. فإبليس أدرك أنه ماذا؟ أن البدعة أخطر من المعصية، لأن المعاصي عارفين أنفسهم أنهم عصاة، أنهم يخطئون. فلذلك كثير من أهل المعاصي ممكن أن يتوب، لكن أهل البدع ما يدرك أنهم أصلا على ضلال فيتمسكون بباطلهم. ولذلك أكثر ما يتعب الشيطان ويزعجه الاستغفار والتوبة، صح؟ فماذا فعل إبليس؟ كل ما أذنبوا استغفروا فغفر الله له، فأحدث لبني آدم البدع فإنهم يفعلونها ولا يعتبون الله منها إلا ما قل وندر. تبهتم حين الخطورة؟ فقال سفيان هو إمام، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني الغالب. وذاك الشيخ عثيمين رحمة الله ماذا يقول؟ يقول البدعة معصية وزيادة، يعني ليست فقط إيش جامعة بين المعصية معصية والبدعة ليست طاعة لله، هو أحداث في الدين، فهي ماذا؟ أيضا معصية، لكن هي معصية وزيادة. فظهر جدا هنا خطورة ماذا؟ البدعة على المعصية، واضح؟ لكن لا يعني هذا أن كل بدعة أشد من كل معصية، لأن المعاصي تتفاوت والبدع تتفاوت. فقد تأتي من المعاصي معاصي كبيرة جدا، كسفك الدم دم المسلم بغير حق. ماذا قال الله عز وجل عن قتل المؤمن بغير حق؟ قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في كثير من البدع، كثير من البدع العملية يقع فيها كثير من الناس، بل ربما وقع فيها علماء ظنوا أن هذا لا بأس به، وعلماء آخرون يستنكروا عليهم يقول لا دليل عليه، هذا بدعة. ممكن عالم يقول عن فعل لعالم آخر بدعة ولو كان عالم متقدم، لكن هذا الأمر الخافي اللي بعض العلم يرى بدعة بعض مش بدعة، حتى لو قلنا الراجح أنه بدعة ما يصل لدرجة قتل المؤمن عمد. تبهتم؟ وهذا الأمر متفق عليه عند أهل العلم، ليست كل بدعة أشد من كل معصية، لكن بعض الناس من لا علم له وفي نفسه ما في نفسه مما في نفسه أخذ يشنع الأمر. شوف إيش يقول، أن ليست كل بدعة أكبر من كل معصية، صح؟ هذا أمر متفق عليه كل المشايخ يقولون به. فعند من يقول، شوف عند من يقول التسبيح بالسبحة بدعة، حتى بعض العلماء يقول ليس بدعة، لكن عند من يقول إنه بدعة، ولو قلنا بأن الراجح أنه بدعة، واحد يسبح المسباح، واحد يقتل بغير حق من المفسدين في الأرض ممن يستحق أن يقتل ويصلب، هذا اللي يسبح المسباح مثل هذا؟ صحيح البدعة شر عظيم وفيها وجانب، لكن لا يعني أن كل بدعة شر من كل معصية، وإن كان البدعة فيها جانب خطير جدا، وهو أنه يتعبد الله بهذه البدعة ويعتقد أنها قربة إلى الله، فقد ماذا فعل؟ فقد شرع في الدين ما ليس منه، صح؟ هي خطيرة من هذا الجانب، لكن من الكبائر ما هو خطير من جانب آثاره، كان الإنسان يفسد، واحد يقتل آباء، يقتل أمه، يقتل أطفال، يقتل أبرياء، ويفسد في الأرض، يحرق أموالهم، يحتك أعراضهم، هذا خطير جدا فعل هذا. تبهتم؟ المهم نحن الآن الواجب علينا أن لا نهون لا من المعاصي ولا من البدع، لأن كل هذا وهذا منكر يجب إنكاره والتحذير منه والحذر منه، واضح؟ لكن أهل العلم دائما يركزون، أهل السنة خاصة يركزون على تحقيق السنة ونبذ البدعة، لأن هذا لا يقوم به إلا أهل السنة. ممكن تجد ناس كثر من الوعاظ، قد يكون من المبتدع، ومع ذلك يحذر. يعني ما مر عليكم في بعض الناس قد يكون رافضيا لكن مدير مدرسة وشديد على الطلاب اللي يدخنون مثلا، ها يدخن وتلقاه رافض يقول له تارك صلاة لكن طالب يدخن، ولا كبير يتحرش طالب صغير ما يرضى، منكر. وإن كان هذا الرجل ليس على اعتقاد صحيح، فهمتم؟ لكن ما تجد واحد ليس على السنة ينكر البدع، أصلاً هو ليس سني. فتجد من خصائص أهل السنة هم أن إيش؟ إنكار البدع، البدع ما يتكلم بإنكار البدع ويشن عليه إلا أهل السنة. أصلاً البدع هم أصلاً أهل البدع، كيف ينكرون؟ تبهتم؟ الشيخ يقول أن من البدع ما هو بدعة اعتقادية مشهور جداً، البدعة تاريخية في الاعتقاد، وهي القول بخلق القرآن، القرآن مخلوق عند المعتزلة. لماذا قال مخلوق؟ لأنهم يعتقدون بأن الله لا يتكلم، ليس له صفات، والقرآن قال القرآن مخلوق من مخلوقات الله، الله ما تكلم، فتسمى هذه بدعة خلق القرآن. ووقع فيها في التاريخ فتنة عظيمة، من العلماء من السجن وضرب إذا قال القرآن كلام الله والله يتكلم، فكانوا يعذبون العلماء يسجنونهم، وربما قتل بعضهم. لماذا تقول الله يتكلم والقرآن كلام؟ فسميت إيش؟ فتنة خلق القرآن. بعض الناس عنده من الجهل ما عنده، يقول وين القرآن مخلوق ولا ما شغل دخل يعني. وش ترتب عليه؟ شوف الأمة وين حالها وتقول لي مخلوق ولا مخلوق؟ هذا معناه مش فاهم العقيدة. مخلوق أو ليس مخلوق؟ يعني إذا قلت مخلوق من الله ليس له صفات. لو قيل لي واحد منهم عنده شهادات وعنده، أنت ما عندك شهادة ولا تفهم ولا حتى تتكلم، لغضب. كيف يقول عن الله أنه لا يتكلم؟ كما تقول المعتزلة، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم. كلام خطير جدا هذا في حق الله عز وجل. أكثر القرآن أصلا، أكثر القرآن هو الكلام عن الله عز وجل، وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة، وما يغضبه وما يسخطه وبما أمر وعما نهى. أكثر وحدة القرآن الكلام عن الله عز وجل. بل الله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليعرف بنفسه سبحانه وتعالى. حتى قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر إيش؟ تفاسيره إلا ليعرفون. فيأتي واحد ويرسل صفات الله عز وجل يقول إيش دخلني؟ تكلم ولا ما تكلم؟ كيف تكلم ولا ما تكلم؟ هذا على الجهل العظيم اللي بلغ هؤلاء، ما يعرفون قيمة التوحيد. الإمام أحمد كاد أن يقتل في سبيل إثبات صفات الكمال لله عز وجل، أن القرآن كلام الله تكلم بحقا، وهذا يأتي واحد يقول لك إيش دخلني مخلوق أو من مخلوق؟ هذا جهل عظيم. وهكذا بعد ممكن يقول لك إيش دخلني، عبد قمر ولا عبد صنم ولا عبد، المهم الوطنية، المهم الأسكان، المهم مجاري، كهرباء، وظائف. الدين لم يعد له حماة إلا ما قلّ من أدار. حتى يأتي واحد تارك صلاته وتكلم أموال والأموال، هو ما يصلي، والصلاة الحد الفاصل بين الإمام والكفر، ويتبجح ويتكلم صاره طويل وما يصلي، ما يعرف قبلة، قبلة الكويت وين، بالغرب ولا بالشرق، ومع ذلك معزز ومكرم والناس وراه ويستدلون بأقواله، ما يصلي. يعني معنى هذا ماذا؟ هذا الدين عند هؤلاء الناس. هذا أمر مؤسف جدا، أن الواحد ينظر إلى الدنيا ويغضب من أجلها وينتهك الدين ويترك الدين ولا يسأل عنه. فلذلك أهل السنة شددوا الأمر قضية اتباع السنة ورد على أهل البدع. وهذا ليس من أهوائهم تكلموا، بس هذا ما دل عليه أدلة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني مستحقة للنار إلا واحدة. قالوا ما هي رسول الله؟ لاحظوا هنا السؤال العجيب، أن الصحابة لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، سألوا عن الواحدة ولا عن 72؟ الواحد. لذا يقال إيش؟ يعني لا تسأل عن من هلك كيف هلك، لكن سأل عن من نجا كيف نجا. الصحابة ما سألوا يا رسول الله اسرد لنا 2 سنين، قال لا من هي؟ يهمهم النجاة. فسميت الفرقة الناجية لهذا الحديث، قالوا هي ناجية من البدع وبرحمة الله وفضله تنجو من النار. معادلة، إذا نجت من البدع تنجو من النار، إذا لم تنجو من البدع فهي متوعد عليها بالنار. فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شو القيد العظيم؟ أهل البدع يغضبهم هذا الحديث، منهم من يضعفه، بل منهم من يأتي برواية لا تصح أبدا بحال الأحوال فيقول وفي رواية كلها في الجنة إلا واحد، يشكي بها الرواية المشهورة ويأتي برواية لا تصح بحال الأحوال ويقول في رواية أخرى. ودكاترة يقولون حق الطالبات والطلبة ترى في حديث آخر، فعلا في حديث آخر، كما يصح ولفظ ماذا؟ كلها في الجنة إلا واحد. فيزعجهم حديث الفرق، يزعجهم جدا. من شوف واحد منزعج من الحديث عرفنا فيه إن وخواته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد هذا الوعيد الشديد، قال كلها في النار إلا واحد. من هذا الحديث سميت ماذا؟ فرقة النادي، كما تسمى إيش الطائفة؟ المنصور، الحديث المشهور. فتسمى، قالوا هنا نجت من البدع فإذا كان يرجى لها أن تنجو من النار. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا القيد العظيم ما تكلم فيه إلا أهل السنة. فإن قال قال ألا يكفي التمسك بالكتاب والسنة؟ شوفكم كله تقول الكتاب والسنة وما كان على سلف الأمة. يا أخي الكتاب والسنة ألا سلف الأمة؟ الجواب من كان متمسكا حقا بالكتاب والسنة ففي الكتاب والسنة الأمر باتباع سلف الأمة. إذا كنت متبع فعلا حقا للكتاب والسنة ففي الكتاب والسنة الدعوة إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة. إذا ما تمسكت على ما كان عليه سلف الأمة معناك أنت مش متمسك بالكتاب والسنة. ولذلك في الصحيحين، وهذا حديث مهم للاستدلال به حتى تعرف تضبط السنة تدعو عليها، في الصحيح ابن مسعود رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامس والمتنمس، الحديث المشهور. وين الحديث قاعد يتكلم عن هذا؟ في الصحيح. اضبط. فسمعت امرأة يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن، فجاءت إلى ابن مسعود رضي الله عنه قالت ما الذي بلغني عنك؟ قال ما بلغني. قال تقول لعن الله النامس والمتنمس. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب. الكلام هذا في الكتاب القرآن. هذا أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، قالت في كتاب الله والله قرأت ما بين لوحيه، ثم يقول اليوم من غلاف الغلاف، أول يقول من جلد للجلد الحين من غلاف الغلاف، ما وجدته. هي قرأ القرآن، ما وجدت هذا القرآن، وين في أي سورة؟ والله قرأت ما بين لوحيه ما وجدته. تقول وهو في كتاب الله. فقال مسعود لو قرأتيه لوجدتيه. هذا القرآن كلام هذا، أي كلام؟ لعن الله ناظر. قال لو قرأت لوجدتيه. أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت متمسكة بالكتاب فإن في كتاب الله الأمر بالأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فإذا قال قائل لماذا نقول الكتاب والسنة وما كان على سلف الأمة؟ يكفي الكتاب والسنة. نقول إن كنت تعقل ما تقول فإن الأخذ بالكتاب والسنة، من أخذ بالكتاب والسنة لازمه أن يأخذ بما كان على سلف الأمة، لأن في الكتاب والسنة الأمر باتباع سبيل المؤمنين. فلو أخذت بالقرآن فالله يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول، يعني يكون في شق الرسول صلى الله عليه وسلم في شق من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلم يقل الله عز وجل من يشاقق الرسول فحسب، بل قال شاقق الرسول واتبع إيش؟ غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ الصحابة، لأن لما نزل القرآن ما كان فيه على الإيمان أحد إلا هم. واضح؟ والله يقول في كتابه وإذا قيل آمنوا كما آمن الناس، من هم الناس المؤمنون؟ الصحابة. والله يقول جل وعلا في كتابه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني الصحابة، فقد اهتدوا. كتاب والسنة، طيب في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، ولم يقل بهما، لأنها سنة الخلفاء من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليهما، ولا عليها، عليها لأنها هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنوار. فمن أخذ بالكتاب والسنة، فالأخذ بالكتاب والسنة يستلزم ماذا؟ الأخذ بما كان عليه سلف الأمة. من أهل البدع من يقول: أزعجتمونا سلف الأمة، سلف الأمة، أزعجناك، هذا القرآن دل عليه ودلت عليه السنة، ما أزعجناك ولا شيء. قال: طيب سلف الأمة فيهم بعد الحارث المحاسب، وفيهم فلان، فيهم خوارج بعد أيضا، هذول كانوا خوارج، وين متى كانوا؟ في زمن الصحابة، صح؟ فإذا قلت سلف الأمة، فحتى في السلف كان في خوارج، وكان في غلات عبدوا عين النبي طالب من دون الله عز وجل، هذول بعد سلف؟ نقول: لا يا أخي، السلف الصالح اللي كان على النبي، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. أما واحد من الخوارج في زمن الصحابة، هذا خلاف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فنحن لا ندعو إلى كل واحد سلف، بعد اليهود والنصارى سلفوا، لا، ندعو إلى ما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى، هذا المقصود بالسلف. مش كل شيء سلف حتى تأتي بمبتدعة في القرن الأول وتقول يلزمك اتباعهم، فهذه كلها شبه يريدونها وهي شبه باطلة. لكن هنا حديث يزعجهم جدا، أن النبي اعتزم قال: من هي رسول الله الناجية من 73 فرقة واحدة؟ قال: من كان على ما على مثل ما أنا عليه ها اليوم وأصحابي. فمن كان على هذا الوصف هو صاحب السنة المحضة، لذلك هذا الوصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يتجزأ يا أخوان. يعني مو كل واحد، ليس بضرورة كل واحد ماخذ كل ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لا، يتفاوتون الناس بالأخذ، ولا لا؟ يعني ما يتوع يقول يا أسود يا أبيض، لا، الناس تتفاوت. فمن ذا الذي متمسك بكل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو أدعى نفسه ذاك فقد زكى نفسه، والله يقول: فلا تزكى أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن مسلم يسعى لأن يحقق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن هل الناس متفاوتون في ذلك ولا أو غير متفاوتين؟ متفاوتون، تفاوت كبير. وليس كل واحد يدعي نفسه أنه متمسك بالكتاب والسنة فهو متمسك بتمسك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، لا، يتفاوتون. لكن هذا هو المبدأ، هذا هو الجادة، هذا هو المنهج اللي يجب أن نسلكه. لكن هل كل واحد قال أن هذا منهجي معناه أنه فعلا قد حقق هذا السلوك؟ لا، يتفاوتون الناس. فإحنا قلنا مرارا وتكرارا: الإسلام يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص، والتقوى تزيد وتنقص، والاستقامة تزيد وتنقص، والخير والبر والهدى والنور والعمل الصالح. طيب والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم بعد يزيد وينقص. حتى إنسان قد يكون متبع للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات ثم يضعف اتباعه، ولا لا؟ كثير من الناس يشوفه كان يصلي تغير هيئة الصلاة، أول ما استقام عطني صفة الصلاة، شوف شلون أصلي، شلون أضع يديه، شلون كذا، شلون، ولا بعدين شوفه ولا رخى يديه ولا رح أحد، مثل ما يقول الشيخ الثمين بعض الكسالى ما يرفع يديه حتى، شنو يضرك هذا لما ترفع يديك للتكبير حذو منكبيك أو حذو أذنيك، شنو فيهم الصعوبة؟ لكن بعض الناس يأتي ضعف، إيش يسوي؟ يحرك حركة يسيرة، يا دوب تصل يديه إلى سرته، إنما لا خلق، صح؟ مع أنه هو نفسه يوم الأيام كان ما شاء الله يرفع يديه ويضع اليمنى على اليسرى على الصدر، مش على النحر، على الصدر، ويطبق ما شاء الله، يقول الأذكار وينوع بينه، بعدين ضعف. يعني معنى هذا أن الاتباع يضعف ولا ما يضعف؟ يزيد وينقص ولا لا؟ يزيد وينقص، كله يزيد وينقص. إخوان خذوا قاعدة: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الاستقامة، الخير، البر، التقوى، الهدى، النور، العمل الصالح، الاتباع، كله إيش إخوان؟ يزيد وينقص، وقابل للزيادة والنقصان، قابل للزيادة والنقصان. فلا يأتي إنسان ويساوم ويجعل نفسه أنه هو المتبع وكله لا شيء. لا، إن كان عندك اتباع فاسأل الله أن يثبتك ويزيدك، تراك عرضة للانتكاس وللنقص، هذا وارد. قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. شوف مهتدي يسأل الله لا يزغ قلبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله يا مقلب قلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف قلوب صرف قلبي إلى طاعتك، قابل أنت للزيادة والنقصان، لن يقف لا دينك ولا إيمانك ولا إسلامك ولا إحسانك ولا متابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تمسك بمنهج السلف، لن يكون هناك شيء ثابت، بل هو قابل للزيادة والنقصان. اسعى لزيادته وحافظ عليه. حتى التقوى تزيد وتنقص، حتى التقوى. دليل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني في تقوى في أتقى ولا لا؟ وذاك الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، مع أنه سيد المتقين. يعني ماذا؟ استمر على التقوى وزد منها. فذاك الله يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم مؤمنون يقولهم آمنوا، قالوا كما يقال الذي يمشي امشي، ماشي يقول له امشي. واحد يأكل ومعزب متكلف حاط له عشاء، بدأ يوقف، بدأ يقول له كل، فيقال لمن يأكل كل، ويقال لمن يمشي امشي، ويقال لمن آمن آمن، ويقال لمن اتق الله المتقي يقال له اتق الله، ويقال لمن سلك منهج السلف أسلك منهج السلف. طيب، هل يقال لمن محافظ على الصلاة حافظ على الصلاة؟ نعم يقال، واضح؟ طيب. قال: فمن كان على هذا الوصف هو صاحب السنة المحض، ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع، وكل بدعة ضلالة، وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. صحيح، في بدع، في بدع تخرج ملة الإسلام، بدع كالطواف بالقبور وعبادتها من دون الله، هذه بدعة، ما في شيء في دين الله اسمه طوف بالقبر أبدا، لا أصلا. فالذين يشدون رحال القبور يطوفون فيها ويتمسعون فيها ويرجون بركتها ويدعون الميت من دون الله، هذه بدعة مخرجة من الإسلام. القول بأن الله لا صفات له والقرآن مخلوق، هذه بدعة، لكن البدعة إيش؟ كفر أيضا. وفي بدع أقل من ذلك، تفاوت البدع. نعم، النوع الثاني.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني بدعة عملية، وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله، أو تحريم ما أحل الله ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم ما لم يحرمه الشارع فهو مبتدع.
نعم، في تحريم تعبد، يتعبد الله بالتحريم، كالذي يحرم على نفسه الزواج تعبدا لله، وقال أحد الصحابة: لا أتزوج أبدا، قربة إلى الله هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رضي عن سنتي فليس مني. فالذي يحرم تعبدا لله ما لم يحرمه الله، هذا قد ابتدع في الدين. ولا تقول لما تصب على سنتكم الكذب هذا حرام هذا حرام، تفسر على كذب، تحريم تحريم أمر الله عز وجل. واضح؟ طيب، أقرأ الحاشية.
قال في الحاشية: إما أن يبتدع عبادة من عنده، أو يتصرف في العبادات الشرعية التي شرعت على وجه مخصوص على غير ذلك الوجه، وذلك داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في العبادات. وأما العادات فمن حرم منها شيئا لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، لأن الأصل فيها الإباحة، كما أن الأصل في العبادات المنع إلا ما شرع.
هذه الحاشية من تمام كلام الشيخ بن سعود رحمة الله عليه في نسخة، إذا قال زاد في ألف وباء، يعني نسخة ألف وباء، هذا الكلام واضح، ليس من كلام الشيخ عبد الرزاق. الحاشية الثانية.
قال: وفي هذا الباب يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا.
الله أكبر، كلام عجيب. ولذلك في الصحيحين، أين الصحيحين، أن يهوديا قال لي عمر الخطاب رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين آية في كتابك لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا يوم عيد، اليوم نزلت فيها الآية. قال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم. شوف اليهودي أدرك هذه النعمة العظيمة على المسلمين. قال عمر إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت على رسول الله سمع عشية عرفة. وليتدبر هذه الآية يجد فيها العجب العجاب، يقول الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني دين أكمله الله بنفسه وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. يعني كيف الإنسان يبحث عن غير هذا الدين؟ من أكمله؟ الله عز وجل. من أتم به النعمة؟ الله عز وجل. من رضيه لنا دينا؟ الله عز وجل. أنت مهمتك تبحث عن هذا الدين، لا أن تأتي بدين آخر، دين أكمله الله بنفسه وهو أحكم الحاكمين، أحكمه أكمله أحكمه أحكم الحاكمين وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا. كيف إنسان عاقل يقرأ الآية يبحث عن غير هذا؟ سبحان الله العظيم. لذلك اليهودي أدرك عظم هذه الآية فقال آية لو نزلت عليه معشر اليهود في كتابكم يا أمير المؤمنين لو نزل عليه معشر اليهود لاتخذنا يوم عيد. قال أي آية؟ يقول عمر الخطاب صحيح. قال اليهود اليوم أكملت لكم دينكم. فذاك الإمام مالك يقول ما لم يكن يومئذ، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، دينا فلا يكون اليوم دينا. ومع ذلك شوف كثير من المسلمين من يبتدع في الدين يقول إيش فيه؟ إيش فيه؟ يبتدع بالدين وإيش فيه؟ حتى جاء في الأثر أن رجل كان يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين يسلم ركعتين يسلم ركعتين يسلم، فقاله سعيد بن المسيب، هذا يسمونه سيد التابعين، قال له لا تفعل. إيش ماذا يفعل الرجل؟ يصلي، ما هو منكر، ما هو فاحشة، ما هو جريمة، ما هو ربا، صلي. قال لا تفعل. فقال رجل لسعيد المسيب يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني لو صليت راح الله يعذبني عشان صلاة، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، على مخالفتك للسنة. شوف الفقه، لا الصلاة من حيث أنها صلاة لكن من حيث أنك إيش تخالف السنة. يأتي واحد يصلي الفجر ثلاث ركعات لله وحده ولا شريك له بطلت صلاته لله. نعم صليت لله ثلاث ركعات متعمد الفجر بطلت صلاتك يا أخي لله، ما هو في الحقيقة ما صلى لله، لأنه لو صلى لله كان واجب عليه ماذا يكون؟ أن يصلي لله كما أمره الله. يقول الله عز وجل فاستقم كما أمرته. لو أن الطبيب ذكر وصفة للمريض يا أخي ثلاث مرات باليوم راح خلايش كلها مرة واحدة متعجل ما شاء الله للشفاء، لا ثلاث مرات باليوم كل ثمان ساعات مرة، لو أخللت في الوقت سبقت أخرت ما يأتي مفعولك. كان في السابق الناس تضحك على بعض العوام أول ما بدأ الطب ينتشر، يعطي الدواء يقول ثلاث مرات باليوم لمدة خمس أيام، يحسبها يقول تعبان شايب شو سوي، أوه ثلاث مرات باليوم خمس أيام شربه مرة واحدة ولا مسكين شايلين من الأسعاف، لأنه ما أتى بالدواء كما وصف له. إذا كان هذا بالدواء العبادة رب العالمين أعلم لما شرع العبادة عدد الركعات وصفة الصلاة والوضوء وغيره وغيره، مش يأتي إنسان ويتجاوز. قال إياكم والغلو، شوف الحديث صحيح وصريح مناسبته في الذين إيش يرمي حجر كبير في الجمرات. قال بمثل هذا فرموا. حصل الخذف اللي تضع الأصبع وتقدر ترميها، مش تجيب لك كيلو. الناس تعاشروا، واللي يرمي بنعال واللي يرمي بحجر كبير واللي كذا، مع أن يصل في هذا المناسبة. قال بمثل هذا فرموا وإياكم الغلو. فالناس غلت، وهذه محادة صريحة. يعني لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، تجد عالم إسلامي مساجد كثيرة تتخذ على القبور، هذا محادة صريحة. فشوف المخالفات الصريحة كيف. فالإمام مالك يقول ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.